فإذا أخره سنة أو سنوات ثم مات وهو قادر قبل أن يموت أخرجت من تركته نفقة حجة وعمره إن لم يكن اعتمر، ولا تسقط عنه إذا كان قد قدر وتمكن. وأما إذا مات قبل أن يقدر قبل أن يتمكن فإنه معذور.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للمتمتع أن يحول نيته إلى إفراد أو قران، ومتى يكون ذلك؟
يجوز للمتمتع إذا أحرم متمتعا فإنه يبقى ويكمل عمرته ثم يحرم بالحج، لكن إن كان أحرم بالعمرة متمتعا أجاز له أن يدخل عليها الحج ويصبح قارنا، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، أدخل على العمرة حجا، فهذا جائز. كما أنه يجوز للمفرد أن يحول إحرامه إلى عمرة ويسمى فسخا، يحرم بالحج ثم إذا كان في الوقت سعة في اليوم الخامس السادس اتحلل بعمرة وأصبح متمتعا. وكذا لو أحرم بالحج والعمرة جميعا ثم بداله وتحلل ليصبح متمتعا، بمعنى أنه أحرم قارنا ورأى أن في الوقت سعة فتحلل بعمرة وبقي حلالا إلى اليوم الثامن وأحرم بالحج.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يشترط أن يكون السعي مواليا للطواف؟ وإذا كان يجوز الفصل بين السعي والطواف فهل له مقدار معين؟
الأصل أنهما متواليان، عندما يطوف يسعى، وأجاز بعضهم أن يفصل بينهما بساعة أو ساعتين، وأكثر شيء قالوا نصف يوم، يعني ست ساعات إذا كان هناك عذر.
أحسن الله إليكم، هل ثبت الدعاء في الملتزم مع إلصاق الجسم على الكعبة؟
هكذا جاء فيه حديث أنه تستجاب فيه الدعوة، حديث مسلسل بإجابة الدعوة، كل واحد من الرواة يقول دعوت فيه فاستجيب لي، وكان آخر من حدثنا به شيخنا محمد بن إبراهيم، فإنه ذكر أنه دعا فيه فاستجيب له، وشيخه عبد الله بن عبد اللطيف ذكر أيضا أنه دعا فيه واستجيب له. وعبد الله يقول حدثني جدي عبد الرحمن بن حسن وقال دعوت فيه واستجيب لي، وعبد الرحمن يقول حدثني جدي محمد بن عبد الوهاب وقال دعوت فيه واستجيب لي، وهكذا. والحديث بهذا الإسناد مذكور في روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات أهل الإسلام، الكتاب لابن غنام، تاريخ الدعوه النجديه.
احسن الله اليكم. ما هو الترتيب الافضل للنسك على القول الراجح؟ النسك التمتع لفراد القران، ما القول الراجح؟
ذكرنا الامام احمد اختار التمتع، ولعل ذلك فيما اذا كان في الوقت سعه، يعني قدم في اليوم الرابع او الخامس او السادس التمتع افضل، ويختار شيخ الاسلام ان القران افضل لمن ساق الهدي، ولو ما ساق الا عشر بدن او خمس من الابل هدي، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق 70 وساق علي 30. فيقول اذا ساق الهدي فالقران افضل. واكثر او كثير من العلماء يختارون القران بكل حال، كالمالكيه والشافعيه.
احسن الله اليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل اذا كان شعره طويلا ان يربطه بشيء كالحذر مثلا او خيط وهو محرم؟
او يجوز ان يفتله وهو محرم، يجعله كجديله من خلفها نحو ذلك اذا كان يتاذى بتدليه.
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وتصح أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله. ويجب على محصر دم، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه. والتحلل الأول يحصل ب2 من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الفدية ما يفعله الحاج أو المعتمر لجبر خلل حصل في نسكه أو لتكميل أو لنحو ذلك. والأصل أنها تكون من بهيمة الأنعام. وقد ذكروا أن الذي يذبح من بهيمة الأنعام أنه خمسة أنواع. النوع الأول الهدي تطوعا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع به، فقد ساق هديا في عمرة الحديبية ولكن لم يتمكن من إدخاله إلى مكة. قال تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فهذا له أن يأكل منه لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فأذكر اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. النوع الثاني فدية التمتع والقران، من أحرم متمتعا أو قارنا فعليه ذبيحة، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وله أن يأكل منها لأنها من جنس ما يهدى. قال تعالى من كان فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. النوع الثالث دم الجبران، إذا ترك واجبا أهرم بعد الميقات أو انصرف من عرفة قبل الليل أو لم يبت بمزدلفة أو لم يبت بمنى، يذبح دما يسمى دم جبران ولا يأكل منه. النوع الرابع فدية المحظور، إذا فعل أحد محظورات الإحرام لبس أو تطيب أو غطى رأسه أو حلق أو قصر وهو محرم واختار أن يذبح نسكا فإنه يذبحه ولا يأكل بل يطعمه للمساكين، لمساكين الحرم. النوع الخامس جزاء الصيد، إذا قتل صيدا وذبح مثله من النعم فإنه والحال هذا لا يأكل منه بل يطعمه كله للمساكين. هذه أنواع ما يذبح. وإذا لم يقدر على الذبح فدى بالإطعام، يطعم مساكين. وقدر عن الشاة عشرة إطعام عشرة مساكين، من مساكين أو المعتمر بسبب الإحرام أو بسبب الحرم. بسبب الإحرام إذا أحرم بحج أو عمرة وفعل محظورا، أو بسبب الحرم إذا قتل صيدا في الحرم فإنه يفدي ويسمى جزاء الصيد. ما ذكر أنها قسمان، قسم على التأخير وقسم على الترتيب. التأخير أن يكون مخيرا بين أشياء محصورة، فالذي على التأخير فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، هذه على التأخير. فإذا لبس مخيطا متعمدا وهو محرم فإن عليه الفدية، يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهكذا تغطية الرأس، من غطى رأسه فإنه يخير، وهذا هكذا حلق الشعر، وهكذا تقليم الأظفار، وهكذا فعل الطيب إذا تعمد الطيب، وكذلك إذا أنزل بالنظر، إذا فت نظر إلى امرأة وحدق النظر حتى أنزل فدا، ويكون عليه الخيار. وهكذا لو باشر ولم ينزل، يعني أقبل أو باشر امرأته ولم ينزل، فإنه الحال هذا يخير بين هذه الثلاثة الأشياء. ودليل ذلك قصة كعب بن أجرة في عمرة الحديبية أحدهم، وكان عليه جمة شعر طويل فتولد فيه القمل، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتهافت ويتساقط على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الوجه أبيك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. فقال: فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. ونزلت الآية في سورة البقرة، فيقول تعالى: لا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، من كان مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلقه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك بأنه ذبح شاة، وفسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، وفسر الإطعام بأنه إطعام ستة مساكين من أوسط الطعام. والآية جاءت بلفظ أو، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي للتأخير. جاءت في واحد، جاءت في الحلق، وقيس عليه البقية لأنها محظورات ولأنها ترفع، فقلب الأظهار ترفع ففيه الفدية، وتغطية الرأس ترفع وتنعم ففيه الفدية، وكذلك قص الأظهار فيه الفدية، والطيب فيه الفدية، وكذلك الإنزال بالنظر، وكذلك المباشرة تلذذا تقبيلا أو مباشرة. فتكون هذه سبعة فيها التخيير، سبعة من المحظورات: تغطية الرأس ولبس المخيط، وحلق الشعر وتقليم الأظهار والطيب، والإنزال بالنظر، والتقبيل للشهوة. فيقال له: إما أن تذبح شاة توجئ في الأضحية أو تصوم ثلاثة أيام ولا يشترط التتابع، أو تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ومد البر ربع الصاع، والصاع معروف مكيال معروف، وقدر المد بأنه ملء الكفين المتوسطتين إذا اجتمع، يعني حفنة من الطعام من البر أو الشعير بالكفين المتوسطتين هكذا، أو نصف صاع من الأرز أو من الشعير أو من الذرة أو من الدخن، يعني من سائر الأطعمة. هذه على التأخير. كذلك من قسم التأخير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف يشتري بقيمته طعاما، يجزئ في الفطرة، يطعم كل مسكي مدبر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا من التخير. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. فخيره بين ثلاثة، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم في الدواب المتوحشة ولا يتجاوز حكمهم، وإذا لم يقدر على المثل فإنه يقدر المثل بطعام ويتصدق به ولو كان كثيرا. ذكروا أنه إذا قتل حمامة فإن عليه شاة واحدة من الغنم يذبحها لمساكن الحرم، لقوله تعالى: هاديا بالغ الكعبة. كذلك إذا اختار الإطعام فإننا نقدر كم قيمة هذه الشاة، فإذا قالوا قيمتها 300 ريال، هذه القيمة تشتري بها طعام من البر أو الأرز. إذا قدرنا أن الصاع مثلا ب5 ريالات يشتري بها ما تبلغه ويتصدق عن لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من الأرز ونحوه هكذا، فإذا لم يقدر على الإطعام صام بعدد المساكين الذين يطعمون ولو كان كثيرا. إذا قدرنا مثلا أن قيمتها 300 ريال قيمة الشاة التي هي فدية الحمامة، 300، وقدرنا أنها مثلا ب60 صاع، يعني كل صاع ب5، ف300 تساوي 60 صاعا. فماذا يفعل؟ 60 صاع من الأرز إذا لم يجد، نقول له تصوم عن كل صاع يومين، فيصوم 120 يوما في ذبح حمامة، مما يدل على حرمة هذه المحظورات. وهكذا أيضا هذا قسم التخيير. وأما قسم الترتيب فإن الله تعالى ذكر دم المتعة والقران وهو على الترتيب، في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجعتم، فلا يصوم وهو يقدر على الذبح، يبدأ بالذبح فإن عجز انتقل إلى الصيام. هذا معنى الترتيب، سواء كان متمتعا أو قارنا. حلل الأول، أو كذلك أنزل منيا بمباشرة، يعني باشر وقبل وظن وحصل منه أنه أنزل، أو كذلك استمنى عامل العادة السرية، أو كذلك قبل تقبلا بشهوة أو لمس لمسا أثار شهوته، أو نظر كرر النظر إلى أن حصل الإنزال، ففي الجميع بدنة، يعني واحدة من الإبل عليه إذا جامع أو استمنى أو قبل أو لمس بشهوة أو كرر النظر أو أنزل المنية بسبب المباشرة. فإذا لم يجد البدنة صام، فيقولون يكفيه 10 أيام بدل البدنة، 10 أيام، 3 الحج و7 إذا رجع، قياسا على دم المتعة. رؤي ذلك عن بعض الصحابة أنهم قالوا أهدوا هديا، فإذا لم تجدوا صوموا 3 أيام الحج و7 إذا رجعتم، وألحق بذلك الباقي. ولا شك أن الوطأ في الفرج أنه أشدها، لأنه الذي أرد النص فيه في قوله تعالى في العرفات، ولكن الباقي ألحق بذلك. الإنزال بالمباشرة أو الاستمناء أو التقبيل أو اللمس بشهوة، كل ذلك ملحق بالجماع. ثم ذكروا أنه يبقى على إحرامه ولا يبطل إحرامه إلا بالجماع، ولكن مع ذلك يكمله. وذكروا أيضا أنه في هذه الحالات إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الحج يجدد إحرامه، يعني أنه يذهب إلى أحد المواقيت أو إلى أدنى الحل ويحرم بنسك ليطوف وهو محرم. هكذا بالنسبة إلى العمرة، إذا أفسدها قبل تمام السعي فإن عليه عطشات. تمام العمرة الطواف والسعي والتقصير، فإذا فسدت العمرة قبل أن يسعى فإن عليه والحال هذا أذاب خشات. فإذا لم يجدها صام 10 أيام. التحلل الأول يحصل باثنين من 3، الرمي والحلق والطواف، يحل له كل شيء إلا النساء. جاء يوم العيد ورمى الجمرة وحلق، حل له اللباس وحل له تغطية الرأس وحل له الطيب، حل له الصيد في غير الحرم، يعني حل له كل شيء إلا النساء. بقي عليه تحريم الزوجة فلا يتزوج، أن يعقد ولا يباشر ولا يجامع، إذا فعل ذلك فإن عليه فدية. هكذا وإذا فعل 3 أحل له كل شيء. إذا فعل 3 يعني الرمي والحلق والطواف مع السعي أحل له كل شيء حتى النساء. التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي لم يكن سعى قبل مع طواف القدوم، فيكون التحلل الأول فعل 2 من 3 والتحلل الثاني فعل 3. فمن رمى وحلق التحلل التحلل الأول، أو الطاف وسعى وحلق قبل أن يرمي تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف ولم يحلق أحل له اللباس ونحوه، فهذه هي 3. هذا هو التحلل الأول والتحلل الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في جزاء الصيد. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاه، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطى والورش والفواخت شاه، وما لا مثل له كالأوزي والحباري والحجل والكركي، ففيه قيمته مكانه.
هكذا قال الله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تتحل الصيد وأنتم حرم. وقال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبه او كفاره طعام المساكين او عدل ذلك صيام. وقال تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، عن المسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هكذا جاءت هذه الايات في الصيد للمحرم. فالصيد من قتل صيدا فانه يبدا بان ينظر ما يماثلهم بهيمه الانعام. بهيمه الانعام هي ثمانيه الازواج التي في سوره الانعام، من الظأن اثنين ومن الماز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، أي ثمانية الأزواج، فهي التي يذبح ما يماثله ذلك الصيد من بهيمة الأنعام. حكم الصحابة ولا نتجاوز حكمهم، فحكموا في النعامة بدنه. النعامة طائر ولكنه لا يطير في الهواء، لا جناحان كما هو مشاهد، ولا رجلان كرجلي الإبل، يعني ليس لها مخالب، ولها عنق طويل فأشبهت الإبل في عنقها وكذلك في مواطئها. فإذا ذبح نعامة فإن عليه بدنه. كذلك حمار الوحش وبقر الوحش، فيه بقرة، هذا نوع من الصيد أكبر من الضباء نحوه، يلحق به الوعل، الوعل ويسمى أيضا إيل، وله قرون ملتوية ويسمى التيتل إذا كبر. الوعل والإيل والتيتل وحمار الوحش وبكر الوحش، كل هذه متقاربة فيكون فيها بدنة بقرة واحدة من البقر. هكذا ويدخل في ذلك الذكور والإناث، فهم قالوا بقرة للجنس، لو ذبحوا بدل البدنة بدل البدنة جملا أجزأ، وبدل البقرة ثورا أجزأ، لأن القصد لحمه، واللحم يستوي فيه لحم الذكر والأنثى. كذلك الضبع فيه كبش، الضبع مختلف فيه، هل هو حلال أم حرام؟ وذهب الإمام أحمد إلى أنه حلال، لأنه ورد فيه حديث أنه أباح، وقيل الضبع كبش أي صيد، قال نعم، والأكثرون على أنه حرام، وذلك لأن له نار يفترس به، ولأنه يأكل الجيف، ولأنه شبيه بالذئاب والكلاب في خلقته. ولكن لما جاء النص بأنه صيد أبيح أكله، هكذا ذا الإمام ابن القيم يتكلم عن المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد غيره ويبين عذره، فيقول إن الضبع وإن كان له ناب لكن لا يسمى سبعا، ليس من السباع التي تعد على الناس وتفترس، ولكنها عندما تجد شيئا شاذا كشاة بعيدة أو حمار مثلا أو عجل أو فصيل تفترس وتأكله، فهي لها ناب ولكن ليست من السباع الضارية. جعلوا فيها كبش، الكبش هو الذكر من الظأن. يقول وفي الغزال عنز أو شاة، الشاة اسم للذكر والأنثى من الظأن والمعز، كلمة شاة تطلق على الجميع، فيقال الكبش شاة والنعجة شاة والعنز شاة والتعس شاة. فإذا ذبح غزالا الظبي الواحد من الظبا يسمى غزال، فإذا ذبحها وهو محرم فعليه شاة، أي واحدة من الغنم، ولا بد أن تكون مجزئة في الأضحية، لا بد أن تكون قد تمت سنة إذا كانت من المعز، أو نصف سنة إذا كانت من الظأن، وأن تكون سليمة من كل عيب يخل بالعمل. وفي الوابر والضب جادي له نصف سنة، الوبر صيد يكون في الجبال لونه أغبر، حجمه في حجم الأرنب، يهتف في أصول الجبال ويتوالد، وغذاؤه من النبات ومن الشجر. فلما كان من الصيد المأكول ألحق بالصيد فجعل فيه فدية، جعلت فديته الجدي. الجدي هو ذكر المعز، يعني تعيس له نصف سنة، هذا الجدي. وكذلك الضب أيضا إذا ذبح وهو محرم فإن عليه جدي. واليربوع فيه جفرة لها أربعة أشهر، اليربوع دعبة في حجم الفأرة إلا أنه بري يحتفر في البراري ويخفي جحرة، يحتفر ويجعل الحفار بعيدا عنه ثم يجعل له مكانا يخرج ويدخل منه يسمى القاصعاء، ومكانا يخرج منه إذا أتاه أحد يسمى النافقة. هكذا اسمه اليربوع بالياء، إلا أن العامة قلبوا الياء جيما يقولون الجربوع، وسبب ذلك أن هناك قبائل لا ينطقون بالجيم بل يقلبونها ياء، فسمعهم بعض الآخرين قلدوهم. كثير من القبائل لا ينطقون بالجيم يقولون مثلا في الجلد اليد يطلبون الجاء الجيم، ويقولون في الجمل اليمل، فهكذا سمعهم بعض الناس يقولون اليربوع فظنوا أنه باسمه، فقالوا أن اسمه عجيم فقالوا الجربوع. ذكر أن فيه جفرة، الجفرة هي الأناق من المعز التي لها 4 أشهر. الأرنب عناق، الأرنب معروف دابة يعني صيدا يكون في البراري تتوالد تلد في كل عام مثلا 4 أولاد 3 أولاد في بطن واحد وتتغذى بالنبات، هذه أيضا من الصيد، فإذا ذبح ففيها عناق، العناق الأنثى من المعز من أولاد المعز، قالوا إنها دون الجفرة أي 3 أشهر أو قريبا منها. الحمام فيه إشاة، الحمام كل ما عب الماء وهدر فيها شاة. قد تقول الشبه بعيد بين الشاة وبين الحمام، قالوا لأنها تشبهها في شرب الماء، لأن الشاة تعب الماء عبا تشربه شربا، وكذلك الحمام إذا شرب فإنه يدخل منقاره ويعض إلى أن يروى، بخلاف بعض الطيور، بعض الطيور كالعصفور يملأ فمه ثم يرفع منقاره ويشربه ثم يغمسه ثم يرفع، فلذلك صارت شبيهة بالشاة. كل ما عب الماء أي شرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة. الدجاج كذلك أيضا يأخذه قطرة قطرة. من علامات الحمام أنه يصوت، له صوت يسمى الهدير، يدخل في ذلك الحمام المعروف الأسود، ويدخل فيه القطا، ويدخل فيه الورش، ويدخل فيه الفواخت، كلها داخلة في اسم الحمام. هكذا أما ما ليس له مثل ففيه قيمته في مكانه، الأوز يسمونها الوز، وهو من الدواب التي تألف الناس وتكون أليفة، ولكن الأصل أنها من الحيوانات البرية الطيور. الحبارة الطائر المعروف الكبير يصاد، الحجل قريب من الحمام لكن له لون خاص ويسمى الحجلة. الكركعي أيضا نوع من الفجل أو قريبا منه. فمثل هذه كلها فيها قيمتها، لأن الصحابة ما ذكر عنهم شيء من تقويمها، فلأجل ذلك تكون بالقيمة التي تناسبها ثم يتصدق بقيمتها. قد روي في الحجلة إلحاقها بالقطات أن في آشات، وكذلك أيضا في الحبارة. وبكل حال الصيد في هذه الأزمنة قد يكون قليلا ولكن ليس معدوما. نقف هنا والله أعلم.